علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط للمرة الثالثة خلال أقل من يومين. قوة الاحتلال الصهيوني تصيب شابا فلسطينيا بجروح بعد أن طعن مستوطنا في مجمع أشكول الاستيطاني. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في منطقتي بغداد وكركوك. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. نفذ سلاح الجو اليمني المسير صباح اليوم هجوما جويا جديدا على عمق العدوان السعودي في خميس مشيط بعصير، وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن الهجوم نفذته طائرة من نوع قاصف K2 على قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط محققة إصابة دقيقة، وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني، وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال أقل من يومين والتي تستهدف قاعدة خالد الجوية. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن ربط الملف الإنساني بالملفين العسكري والسياسي معادلة لا يمكن القبول بها أبدا، وأشار عبد الملك الحوثي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى أنه يجب أن يكون للأمم المتحدة موقف صريح من هذا الاستحقاق بدلا من التماهي مع دول العدوان، وشدد على أن المدخل الحقيقي لكل الملفات هو معالجة متطلبات الملف الإنساني والتي تهم كل مواطن يمني كونها تعود عليه بالضرر المباشر في حياته وأمنه. أعلنت قوة الاحتلال الصهيوني أنها أصابت شابا فلسطينيا بجروح بعد أن اجتاز حدود قطاع غزة وطعن مستوطنا بمجمع أشكول الاستيطاني على حدود القطاع، ومنعت قوة الاحتلال السكان المستوطنة من الخروج من منازلهم خشية وجود متسللين آخرين. وفي الضفة الغربية اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوة الاحتلال عند مدخل قرية المغير، فيما أصيب فلسطيني بجروح في قرية دير جرير الشمال شرق رام الله خلال اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية. في غضون ذلك تجري حركة دبلوماسية نشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر وقطاع غزة، بضمنها لقاء رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في القدس المحتلة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما يزور وفد أمني مصري رفيع المستوى قطاع غزة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان.
بالتأكيد هذا الحراك الإقليمي والدولي المتزايد والمتسارع في المنطقة بعد وقف إطلاق النار إجراء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، بالتأكيد هذه دلالة واضحة أن هناك مأزق صهيوني حقيقي. هذا المأزق الصهيوني مأزق سياسي ومأزق أمني ومأزق عسكري، وبالتالي هذه خطوات وحراك سياسي غير مألوف في السابق، غير مألوف في الحرب العالمية في الحرب 2014 و 2012 وما قبلها. لم يحدث هذا الحراك بهذا الزخم بهذه القوة. هذا يدل أن هناك أزمة صهيونية حقيقية. هذه الحرب أحدثت شرخا كبيرا في الواقع الصهيوني، الواقع الأمني، الواقع العسكري، السياسي، حتى الواقع الحزبي الصهيوني. وهذا الانقسامات والانشطارات في الأحزاب الصهيونية والانزياحات الغير متوقعة والانزياحات المتواترة تؤكد أن هناك مأزق حقيقي كبير جدا. هذا المأزق يؤكد أن العدو الصهيوني ذهب إلى القاهرة، الأمريكان دخلوا إلى منطقة الشرق الأوسط، المخابرات المصرية ذهبت إلى تل أبيب. هذا حراك نفهم منه أن هناك أزمة صهيونية، أن هناك رغبة دولية أمريكية أوروبية بمحاولة سحب الفتيل من تحت أقدام المقاومة، بمعنى محاولة تفريغ هذا الانتصار من محتواه، محاولة إنقاذ العدو الصهيوني من أزمته، وبالتالي تحركت كل الأطراف في هذا السياق. نعم هناك أطراف قرأت المعادلة جيدا. نحن نتوقع أن أخواننا المصريين والأطراف العربية قرأت هذه المعادلة، معادلة الانتصار الفلسطيني، معادلة الهزيمة الصهيونية، وبالتالي تتحرك ضمن هذا السقف. هذا سقف يجب أن يستغله الكل العربي، يستغله الكل الإسلامي في محاولة فرض معادلات جديدة في هذا الصراع مع عدو الصهيوني. صراعنا لن ينتهي اليوم ولا ينتهي غدا، سينتهي إن شاء الله في المستقبل القريب قريبا، لكن أقول لن ينتهي بضربة قاضية واحدة، ينتهي بتراكم النجاحات والانتصارات. بالتالي نحن مطلوب منا أن نراكم هذه الانتصارات، نراكم هذه الإنجازات الفلسطينية، أن نراكم الأزمة الصهيونية أيضا. نحن لن نتنازل مهما كانت حجم هذا الحراك السياسي في القاهرة أو في تل أبيب أو حتى في عواصم غير ذلك. نقول نحن لن نتنازل عن حقوقنا، حقنا في المقاومة، حقنا في الدفاع عن شعبنا، حقنا بالتمسك بالأقصى، وأي مساس بالأقصى هو يعتبر هو الآن هو مواصلة الحرب وإطلاق الصواريخ على العدو الصهيوني كما ذكرنا، أيضا حتى الاحتكاك بشعبنا ومحاولة قتل شعبنا واغتيالات أبناء أفراد من أفراد شعبنا.
أعلنت حركة حماس أنها لا تراهن على أي متغيرات داخل الكيان الصهيوني، مؤكدة أن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن جميع الصهاينة متفقون على مشروع احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان كيانهم على حساب الحق الفلسطيني، وهذا كيان يجب مقاومته. وأضاف أننا نعول على إرادة شعبنا وعدالة قضيته ومقاومته المتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوقه ومواجهة الاحتلال ومشاريعه العدوانية. وفي وقت سابق أعلن زعيم حزب يمينا اليميني نفتالي بنت أنه يعمل على تشكيل حكومة مع زعيم حزب هناك مستقبل الوسطى بل الوسطي يائر لابيد. تمكنت الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في منطقتي بغداد وكركوك. وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان أنه بعملية استباقية وبعد المتابعة المستمرة تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية بمنطقة العاصمة بغداد من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وهو مطلوب بقضايا إرهابية. وقالت الخلية إن مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع الاستخبارات التابعة لقيادة العمليات تمكنت من اعتقال مطلوبين اثنين، أحدهما اعتقل أثناء محاولته دخول محافظة كركوك. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ على صحة وسلامة الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية حسن مشيمة المعتقل في البحرين. إلى العناوين. سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط للمرة الثالثة خلال أقل من يومين. قوات الاحتلال الصهيوني تصيب شابا فلسطينيا بجروح بعد أن دعن مستوطنا في مجمع أشكول الاستيطاني. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في منطقتي بغداد وكركوك. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا المستمعين، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وبارك الله فيكم، وأهلا بحضراتكم إلى دنيا الشباب. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وساعدكم الله أنتم الذين طبعا الشباب الذين يقضون هذه الأيام أيام الامتحانات في نهاية السنة. البعض منكم يحضر هذه الامتحانات في قاعات الامتحانات، والبعض منكم يحضر ويجتاز هذه المرحلة، مرحلة الامتحانات، عبر الأجواء الافتراضية، الامتحانات الإلكترونية. لذلك نريد أن نتحدث عن هواجسكم و عن حالات القلق التي ترافق معظم الشباب، لا سيما وأن هناك البعض من هذه الامتحانات تجرى عبر الأجواء الافتراضية، الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة. نتحدث عن هذا الموضوع. نعم، هناك من يعتقد أن منظومة التعليم وبالتالي الاختبارات يجب أن تكون عبر المشافهة، في حين جائحة كورونا أجبرتنا الابتعاد عن المعلم، عن قاعة المدرسة وعن قاعة الامتحان. هذا الوضع هل سيسبب إشكالية نفسية وتربوية عند طالبتنا؟ وما إلى ذلك من المحاور التي نسعى للحديث عنها في لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب. الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة. أكيد ملاحظاتكم ومشاركاتكم وتجاربكم بخصوص هذه المرحلة الحساسة من حياة الطلاب ستكون نافعة لنا ولمستمعينا الشباب الذين يستمعون إلينا، فابعثوا بمشاركاتكم نصيا أو صوتيا عبر أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو 2201-3762 2201-3768 و2201-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وأيضا رقم الواتساب لحضراتكم 009-3-8-8-7-8-4-0-5-0، وموقعنا على الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى دنيا الشباب والحديث عن الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة. طبعا بالنظر إلى الواقع العملي فإن ميدان العمل يحتاج إلى كفاءات تمتلك مهارات التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وتطبيقاتها، بل خلال الفصل الدراسي يستخدم التلاميذ بشكل متزايد أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية للعمل. ما زاد في الطين بلة هو وجود جائحة كورونا واستمراريتها لأكثر من سنة، فإذا كانت حياة الأجيال الحديثة تعتمد على الأجهزة الإلكترونية فلماذا يخضعون للامتحان الورقي؟ فيما بدأت بالفعل بعض البلدان بإعلان إقامة الاختبارات عن طريق الأجواء الافتراضية. ربما يدفعنا التفكير في مسألة الاعتماد على الامتحانات الورقية إلى السؤال عن غياب مهارة الكتابة اليدوية لدى الأجيال، ففي الوقت الذي تنتقل فيه الأصابع بمهارة بالغة على لوحة مفاتيح الحاسوب سنجد أجيال لا يتمكن أبناؤها من التحكم في القلم والكتابة بصورة صحيحة. ليس هذا فحسب، بل هناك العشرات من الإشكاليات الأخرى الصحية والنفسية والفنية والتقنية في هذا المجال. موجود هذه الإشكاليات ويمكن طرحها وإثارتها للحديث عن الحصول على علاج وآليات حل لتلك الإشكاليات. برأيكم كيف لابد أن ننظر إلى التعامل مع هذه المشكلة، وما هي أنتم يعني كيف تحددون الإشكاليات وكيف تقترحون لحل هذه الإشكاليات؟
شباب دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. للشباب دنيا في
دنيا الشباب.
يسعدنا أن نرحب ضيفنا دكتور عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان. سؤالي لكم هو: في ظل جائحة كورونا، كيف تقيمون امتحانات هذه السنة؟ وعلميا، هل تؤيدون الامتحانات الإلكترونية؟
في ظل العملية التعليمية التي تقام ضمن الواقع المستجد لجائحة كورونا، هناك مجموعة من المشكلات التي تحتاج إلى توقف ومعالجة. لكن عندما نتحدث عن التقييم كباقي مكونات العملية التعليمية، عناصر متكاملة لا يمكن انفكاك إحدى هذه العناصر عن بعضها البعض. فالمعلم هو عنصر، والمتعلم أيضا هو عنصر، والمحتوى التعليمي عنصر، والبيئة التعليمية عنصر لا يمكن فكها عن باقي العناصر المكونة للعملية التعليمية. في ظل الواقع الذي نعيشه الآن والتعليم عن بعد، لا يمكن أن نستبعد العملية التقييمية أو التقويمية، لأنها قياس النواتج التعليمية للمتعلم من خلال نظم حركة أدائه التعليمي. وهذه البيئة المستجدة في الواقع التعليم عن بعد لابد أن تحدد تلك العناصر المكون العملية التقويمية. إن كانت هناك على مستوى المعارف المكتسبة من المتعلم، أو على مستوى الاتجاهات المكونة من خلال العملية التعليمية، أو إذا كان هناك مهارات سلوكية اكتسابية قد حصلت. فالتعليم عن بعد يمكن أن يؤدي جزئيا تلك الأهداف، لكن ليس بالمستوى التي تحققها البيئة في الواقع التعليمي الطبيعي. وقياس تلك المكتسبات ستكون جزئية وليست مكملة بالطريقة المعتادة في العملية التعليمية، إلا إذا حصلنا مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تكون متممة ومعالجة جزئيا أيضا وليست كليا، من خلال مجموعة من التقنيات التقويمية، من خلال اللايف والبث المباشر، أو عملية طرح الأسئلة التي تقيس المعارف بحدها الأدنى وليست بحدها الأعلى للأسف، فضلا عن النواتج التعليمية كالفيديو وما شابه ذلك التي يمكن أيضا أن تقيس بعض المكتسبات. ثم يمكن أن يقام هناك مشاريع تقيس النواتج التعليمية عند المتعلمين. لذلك في عملية التقييم الذي يمكن أن تتم للعملية التعليمية عن بعد، لابد أن تتنوع تلك العناصر لكي نعالج ونقيس ما يمكن قياسه، علما أننا سوف نحصل هذا التقييم بمستواه الأدنى.
دكتور عباس كنعان الباحث التربوي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول للدكتور عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان، حيث لم نتمكن من التواصل معه في يوم السبت لرداءة الخطوط مع لبنان، فنشكره بجزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة وهذه الإيضاحات التي تفضل بها في لقائنا لهذا اليوم. وهناك نقاط عدة مهمة أشار إليها، لكن أنا فقط بودي أن أتوقف عند هذه النقطة المهمة. هناك كما تفضل هناك مشاكل كثيرة يعني في عملية التعليم وكذلك التقويم أو التقييم الإلكتروني، لكن هناك مسألة تنوع عملية التقويم التي أشار إليها الدكتور، هي مسألة في غاية الأهمية. يعني نحن نجعل من الامتحان النهائي مقياس لتقييم أن هذا الطالب هل أحسن تعلم المادة التعليمية أم لا، ونترك 9 أشهر أو أقل أو أكثر من السنة الدراسية في هل أنه حصل على المهارة في المادة الفلانية أم لم يحصل. الأخير السنة يعني هو المعيار والملاك. طبعا هذه المشكلة حلت يعني في كثير من بعض الدروس وبعض المناهج، نجد أن المدرس يأتي ويخصص بعض الدرجات لنشاط الطالب الصفية، نشاطات الصفية ومهارته وكيفية التعبير في الصف، ولا يختص فقط يعني يخصص الدرجة النهائية في المرحلة الأخيرة في مرحلة نهاية السنة. لذلك أن هناك تقويم تكويني كما يقال، يعني يسميه المهتمون يعني تحديد المناهج الدراسية، التقويم التكويني الذي يتم خلال السنة الدراسية. بالإضافة إلى ذلك مسألة التأكيد على الامتحان، يعني مرة عندما نجد أركان التعليم أن أركان التعليم تنقسم إلى المعلم نفسه، شخصية المعلم، نفسية المعلم، قدرة تواصله مع الطلاب والمهارة التعليمية التي يتمتع بها المعلم، الركن الآخر المتعلم نفسه، يعني يجب أن نحدد المتعلم، يجب أن نشخص ونحدد ما يحتاج إليه المتعلم، ومن ثم ننتقل إلى المادة التعليمية التي نخصصها للعملية التعليمية، وبالتالي مسألة التقييم هذه المسألة التي هي بدورها تنقسم إلى التقييم التكويني يعني خلال الفصل الدراسي، والتقييم النهائي الذي يكون في آخر السنة. دعونا أيها الأحبة نتوقف عند فاصل ونعود إلى حضراتكم. أتذكر نحن في مختلف البرامج التي كنا نتحدث عن مسألة المناهج الدراسية والمادة الدراسية وطريقة وطرق التعليم في مدارسنا وفي جامعاتنا، كان هناك الإشكاليات الكثيرة التي تطرح من قبل المشرفين على العملية التعليمية خاصة في بلداننا العربية. عندما نقارن مثلا بلادنا مع الدول المتطورة نجد بأننا جدا متأخرين في مسألة التعليم والاهتمام الكافي والرعاية الكافية لمسألة تعليم الأولاد والشباب في المدارس وفي الجامعات. فكيف بنا إذا تتحول مسألة التعليم عن الحضور المباشر والحضور في قاعات الدرس والتواصل المباشر بين الطالب والأستاذ إلى الحالة الافتراضية وعن بعد؟ نعم، اسمحوا لي لأتوقف عند هذه النقطة مع الأخت الفاضلة بنت الولاية معنا من العراق على ما أعتقد. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير،
مبارك
الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضلي بنت الولاية.
إن شاء الله. حقيقة بالنسبة للامتحانات الإلكترونية أنا أعيدها، بس لذلك ندخل في معاناة كثيرة منها لأن دراستها هي إلكترونية، لذلك أنا أعيد الامتحانات الإلكترونية. بينما راح يعاني منها الإنسان بالأخص الطالب المتفوق في الدراسة، لذلك راح يتساوى الطالبين المتفوق والغير المتفوق بسبب الإجابات راح تكون مراسلة من شخص إلى آخر. وحدة الشيء الثاني بسبب انقطاع النت في العراق، دائما انقطع النت وإطفاء الكهرباء، لذلك راح يعني نعاني كثيرا في هذه الامتحانات. بينما أنا بقول بسهولة لأن إحنا دراستنا هي إلكترونية، محاضراتنا إلكترونية، يعني في عام أثر إلكتروني.
يعني 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 أنت بالرغم من كل هذه المشاكل الموجودة أيضا يعني تؤيدين إجراء الاختبارات عبر الأجواء الافتراضية؟
أكيد أجدها لأن أنا يعني استيعابي ودراستي إلكترونية بينما صحيح مشاكل ومعاناة بينما إحنا في العراق يكون يعني فترة الصباح من الساعة السابعة لحد الساعة العاشرة متوفر الارسنيات
صحيح
بس بعض المشاكل مثلا انقطاع التيار الكهربائي لذلك يعني يسوي او عدم وصول الاجوبه الى الاستاذ او الدكتور صحيح او وصول الاسئله بصعوبه يعني دائما بصعوبه توصل افتتاح الاسئله عندنا عن
يعني المشاكل التقنيه والفنيه صحيح صحيح
والحمد لله رب العالمين وندعو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح الى كل طلبتنا بحق محمد وآل محمد
ان شاء الله
ومع السلامه تحياتي وسلام لكل الكادر والمستمعين
حياك الله شكرا جزيلا لك يا اخت بنت الولايه من العراق وايضا من هناك معنا الاخت الفاضله زينب الدراجي اختي زينب السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله أختي زينب أهلا
طبعا يعاني طلبة كثيرا من الدراسة الإلكترونية وذلك لمستهم من خلال شكوى بعضهم يعني لدينا طلبة في الأقارب من المعارف يعانون من صعوبة الاستيعاب للمواد وشرح المدرس عن طريق منصات التعليم والغرف الافتراضية وأشد صعوبة في هكذا وضح لي الامتحانات
نعم.
حيث الضغط النفسي والقلق وضعف شبكة الإنترنت خصوصا في البلدان التي تعيش أوضاع غير مستقرة مثل بلدنا العراق
صحيح.
هنا التعليم هو يعني في الأوضاع الطبيعية وفي الحضور يعني في الصفوف هو غير منضبط ولا يوجد حرص وكفاءة من قبل الكوادر التدريسية فكيف إذا كان يعني افتراضي يعني
بشكل عام ترفضين هذا النمط من الامتحانات؟
نعم هناك يعني
لأنه يعني حقيقة التمهيد اللازم التمهيد التقني ليس موجودا لإجراء هذا النوع من الامتحان صحيح؟
نعم هو الكوادر التدريسية بصورة عامة في العراق هي غير كفوة يعني
صحيح
صحيح خلال تعيين يعني غير قانوني
صح
إلا القلة من أصحاب الضمائر الحية فللأسف يعني هذه الأوضاع يعني جعلت الكثير من الطلبة المتميزين تدنت مستوياتهم وانخفضت درجاتهم
أكيد
وهذا
أكيد.
ما لمسه يعني من شكوى نعم. يعني صورة ميدانية نلاحظ
صحيح
إنه يعني صحيح بعض الطلبة هناك يعني مستوياتهم جعلتهم يعني في غير محافظات سكناهم فهذه يعني خدمتهم الدراسة الإلكترونية
نعم وهذا ممكن أن نجد يعني تداعيات هذه الإشكالية في بعض يعني بعد كم سنة يعني سنشاهد المستوى الكمي والكيفي الضعيف للطلبة الذين اجتازوا هذه المراحل من خلال هذا النوع من التعليم وحتى من التقويم أشكرك جزيل الشكر لأخت زينب الدراجي على هذه المشاركة بارك الله فيك وأدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية ومضة شبابية
ومضة شبابية بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام أيها الشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين عبر تقريرها وفي صحيفة إنديبندنت سلطت الكاتبة اليانور بوسبي الضوء على أن بعض الأعطال التقنية مثل ضعف في شبكة الإنترنت أو انقطاع التيار الكهربائي من الممكن أن تؤدي إلى تعطيل الاختبارات، علاوة على الضرر الذي سيلحق بمهارات التعلم الرئيسية، حيث يلجأ الشباب إلى تصحيح الأخطاء النحوية بطريقة أوتوماتيكية، كما لا يمكن تعميم التجربة على جميع المدارس التي لا تتوفر لديها أجهزة كافية لطلابها لأداء الامتحان. وفي ضوء الانتهاكات الأمنية الأخيرة المرتبطة بأوراق الامتحانات، لا سيما بعد نشر الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إجراء الاختبار، سيكون هناك أيضا عدد من المخاوف الأمنية التي يجب التطرق لها ومعالجتها، إضافة للمخاوف المتزايدة بشأن قدرة التلاميذ على الغش في الأجهزة الرقمية أثناء الامتحان. ووصفت الكاتبة الخطوة بأنها ليست هينة، لا سيما في امتحانات شهادة الثانوية العامة، إذ لا يفضل التعجيل بإجراء هذا التغيير الجذري. فما زال الطريق طويلا أمامنا لتعميم نظام الامتحانات الرقمية ليشمل جميع المواد والتلاميذ. يا رب صحة وسلامة لجميع طلبتنا، ويا رب الخلاص من جائحة كورونا.
نحن أيضا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل أن يعني يرفع هذا البلاء عن الأرض كله، يعني عن البشرية جمعاء، عن أي بني بشر لا يصاب بهذا المرض. لكن من ناحية أخرى يجب أن يعني نقول بأن جائحة الكورونا جعلتنا أن نفكر ونبرمج ونخطط لكثير من الأشياء التي ربما لم يخطر ببالنا فيما لو لم تكن هذه الجائحة. يعني الآن جائحة كورونا أكثر من سنة وكم شهر، يعني إلى متى نريد أن يعني لا نتحمل مسؤوليتنا بشكل دقيق وبشكل حرفي ومهني تجاه المشاكل التي حدثت؟ يعني طبعا العالم تفاجأ في حين ظهور هذه الجائحة، لكن كان لدينا هذه الفرصة. وطبعا حديثي هذا لا يعني بأنه هناك يعني تقصير، لنقول أن هناك قصور، لنقول أن هناك بالإمكان المزيد من العمل، من النشاط، من الحصول على تجارب هذا وذاك، حتى يعني نخرج من هذه الجائحة بسلام. يعني اليوم حقيقة التعليم الإلكتروني والتقويم الإلكتروني أصبح مدعاة للفكاهة ولتأليف النكات المضحك. يعني قبل أيام وصلتني صورة عبر الجوال بأن هناك والدة جالسة على الجهاز اللابتوب وهي ترد عن الأسئلة، بدلا عن الطالب اللي الطالب يكون خلف الأم وهو يرفع يديه بالدعاء يقول يا رب نجح أمه. يعني إلى أين وصل بنا الحال بأن يكون مكان الطالب والأم يعني يتغير؟ على كل حال، هذه الحقيقة من المشاكل التي تدعو كل المهتمين من أجل مناقشة هذه المشاكل وإعطاء حلول لمواجهة هذه الحالة والاستعداد للحالات الأخرى التي ربما تطرأ علينا ونكون مجبرين على اللجوء إلى التعليم الإلكتروني وكذلك التقويم الإلكتروني أيضا.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
مرحبا بكم من جديد. الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة، نتوقف عند هواجس الطلبة الذين يقضون هذه الأيام أيام الامتحانات الإلكترونية، بالإضافة إلى البعض منهم الذين يشاركون في قاعات الامتحان ويخوضون مرحلة الامتحان مباشرة. نتوقف عند بعض من المهارات التي ممكن أن تساعدنا للنجاح في هذه المرحلة. نستمع معا إلى الفقرة التالية، مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. في الحد من ازدياد حالة القلق والتوتر، إليكم هذه النقاط المؤكدة عليها علميا. أولا، يجب على الطالب مراجعة الامتحانات السابقة والتدريب عليها كثيرا، ولا بد من كثرة القراءة للمادة كقصة دون حفظ لها حتى يتغلب على القلق والتوتر الداخلي، مع إعطاء نفسه الإحساس وكأنه داخل الامتحان. ثانيا، عمل جدول زمني للتحكم في الوقت ومنح الفرصة لمراجعة عدد من المواد في اليوم، ويجب أن لا يزيد عن 3 مواد يوميا حتى لا يتشتت العقل. ثالثا، الاتفاق مع صديق بنفس الصف على مذاكرة المادة، ومتى ينتهون من مراجعتها هذا يعطي الشعور بالإطمئنان، كما أنه يعتبر شيئا من التشجيع الذي يحفز الطالب على إعطاء أفضل نتائج. رابعا وأخيرا، قبل الدخول للنوم يقوم الطالب بكتابة ما حققه من نتائج طوال اليوم ليشعر نفسه بالإطمئنان. أحبتي أيها الشباب، نتمنى لكم في ظل جائحة كورونا امتحانات إلكترونية أو حضورية موفقة، ولا تنسوا الاهتمام بالبروتوكولات الصحية لسلامتكم. عودة إلى الأستوديو وتحية طيبة للزملاء.
مرة أخرى أشكر الزميلة علياء صالح على تقديم هذه الفقرة والمهارات التي تحدثت عنها وأشارت إليها، عساها أن تكون نافعة ومفيدة لطلبتنا الأعزاء، وإن شاء الله يخوضون مرحلة الامتحانات بشكل موفق، وأيضا أن يعني يحصل المشرفون التربويون المعلمون الأساتذة المدراء على نقاط الضعف وحل حالة هذه النقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة إن شاء الله في المرحلة القادمة.
فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يدي. من مثل صغيري في غده، فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يدي.
أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، يا آبائي لا تتكلوا، وامشوا في منكبها وكلوا.
كم كنت سعيدا أرقى صعدا في درب هدى حتى سيكون الخير، سيكون الخير على يدي.
حياكم الله من جديد أصدقائنا الشباب. الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة محور حديثنا في هذا اللقاء، وتحدثنا عن بعض من أهم الإشكاليات التي ترافق عملية سواء التعليم الإلكتروني أو الامتحانات الإلكترونية، منها المشكلة عدم تمتع المهارة الكافية سواء لدى الطلبة أو لدى أغلب الشيء يعني على الأساتذة والمعلمين للانسجام مع هذه الحالة، وهناك المشاكل الفنية. مثلا البعض يشير إلى أن هناك يعني كان خاض في مرحلة الامتحانات وفجأة انقطع التواصل، انقطع الانترنت، أو أن الشبكة التي يتعامل معها يتواصل معها الطالب والمدرس في الامتحان يتم طرده من الشبكة الانترنتية من دون معرفة الأسباب. كل هذه الأمور أحبتي أدت إلى أن يعيش الطالب لا سيما في مرحلة الامتحانات قلق نفسي، ولا يشعر براحة البال التي من المطلوب جدا للطالب أن يتمتع بها لكي يدخل مرحلة الامتحان. هذه المواقف حقيقة دعونا لكي نتحدث حولها مع ضيفنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان. أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين.
بارك الله فيكم وشكرا لإتاحة الفرصة. أستاذ وسيم، الحديث كما تعرف عن منظومة التعليم وأيضا الاختبارات الإلكترونية التي يعني يعتقد البعض بأنها ينبغي أن تكون عبر المشافهة وعبر الحضور في صالات الدرس والتواصل المباشر بين الأستاذ والطالب، لكن الجائحة حقيقة منعتنا عن تحقيق هذا الشيء، مما أدى إلى يعني إشكالية نفسية وكذلك تعليمية في المستوى التعليمي والتربوي عند طالباتنا. ما هي قراءتك أستاذ لهذه الحالة؟
يعني ما تفضلتم به هو يعني الواقع، الواقع الذي هو يشكل ضغطا على الجميع. يعني هذا الواقع ليس ضاغطا بالنسبة للطلاب أنفسهم، لكن على المستوى المدرسة، على مستوى الهيئة التعليمية، على مستوى الإدارة، على مستوى الأهالي، فالجميع هم تحت هذا الضغط. هذه ظروف غير اعتيادية، وبالتالي لا يمكن الحديث أن فقط عن الجانب المتعلق بالطلاب، يعني أن الطلاب يجب أن يلتفتوا أيضا إلى أن الجميع هم أيضا في نفس المعمعة، فبالتالي هذه الظروف هي تؤثر على الجميع. نقطة أخرى أن التعامل مع هذا الواقع الآن لا يوجد حلول ناجعة 100%، هذا ظرف جديد، هذا عوامل متغيرة، فبالتالي نحن الآن كلنا نتعلم كيفية التعامل مع هذا الواقع، وبالتالي الحلول لا يمكن الآن الحديث في هذه اللحظة عن حلول الشافية، لأنه كما ذكرت منذ قليل موضوع مثلا الأمور التي هي ليس للطالب أو حتى للمعلم سلطة عليها، مثلا الجانب الفني متعلق بنوعية الإنترنت، من يمكن أن يضبط مثل هذا الأمر؟ هذا مثال على أمر لا يمكن للشخص أن يتحكم به، فبالتالي الفرد على المستوى الذاتي، على مستوى الأهل والمتعلم وعلى المعلم أن يعرفوا أن هذا الواقع هو ليس بمقدور التحكم به. هذه البداية التي يجب من خلالها أن نفهم هذا الواقع لكي نستطيع أن نتعامل معه ونعرف حدودنا، ما هي الأمور التي يمكننا أن نتحكم بها وما هي الأمور التي لا يمكن الآن التحكم بها.
نعم صحيح أستاذ وسيم. يعني هي مسألة التعليم حقيقة إذا نظرنا إلى واقعنا العملي في بلداننا العربية والإسلامية نجد بأن مسألة التعليم هي مسألة يعني لم تحصل على الاهتمام المطلوب والاهتمام الكافي لها. يعني مثلا عندما نأتي إلى القرارات التي تصدر عن الخلايا المخصصة لإدارة هذه الأزمة أزمة الكورونا نجد بأنها مثلا حاولت بأن تعيد مسار الحياة إلى طبيعتها ولكن مع ملاحظة والاهتمام بالبروتوكولات والتعليمات الصحية. ولكن بالنسبة إلى مسألة التعليم نجد أنها يعني تعاملت مع مسألة التعليم بهذا الخيار الموجود الآن. يعني ظلت المدارس والجامعات يعني يقضون في حالة التعليم عن بعد تعليم عبر منصات التعليم. ولكن عندما نأتي إلى المناحات الأخرى نجد بأنهم عادوا إلى الحياة الطبيعية. مثلا دور السينما يعني نجدها مفتوحة، الكثير من النشاطات الثقافية يعني لا أريد أن أسميها وأشير إليها لكن عادت إلى طبيعتها ولكن مع الالتزام بالتعليمات الصحيحة. لكن لماذا المدارس، لماذا الجامعات نجدها ما زالت يعني في مرحلة التعليم والتعلم ما زالت عن تعليم عن بعد، ولكن عند مرحلة الامتحان أيضا إصرار بأنه يجب أن تكون هناك بعض المراحل يعني الطلاب يحضرون في قاعات الامتحان ولو أنهم قضوا فترة التعليم عن بعد ولكن يمتحنون بشكل حضوري وفي قاعات التعليم. نعم أستاذ
سؤالك مهم ولا داعي صراحة أنا أمتلك يعني إجابة يعني واضحة، بس أعتقد أن من الأمور المهمة في عملية العام الدراسي أن لا يمكن للعام الدراسي أن يبدأ فجأة، يعني لا يمكن عملية التعلم أن تبدأ فجأة، هناك تحضيرات تسبق عملية التعلم الحضوري.
نعم.
يعني المدرسة تبدأ عمل دراسي لا يبدأ فجأة، هناك تحضيرات المدرسة كهيئة تعليمية كإدارة تحضر قبل أن يلتحق التلاميذ بالمدرسة، بالتالي عملية العودة إلى هذا السياق ليست بالأمر البسيط ولا يمكن أن تحدث بين ليلة وضحاها. هذا جانب. جانب آخر أن العام الدراسي الذي مضى هو انقضى وبالتالي الآن هو الهدف هو تحديد التقليل من الخسارة الموجودة. يعني المدارس الآن يجب أن تكون همها الوحيد الآن هو تحديد الثغرات التعليمية التي يعاني منها التلاميذ والبحث عن طريقة التعويض. هذا هو الهم الذي يجب أن يكون الآن وليس الهم هو أن عملية الرجوع هي إلى الصفوف الدراسية أو لا. لأن الرجوع إلى الصف الدراسي كهدف ليس هو الهدف يعني الحقيقي، كما يمكن الآن أن يصدر هذا القرار وترجع هذه التلاميذ إلى الصفوف، ولكن كيفية الرجوع هي الذي هذا القرار الصعب الذي يجب التفكير به على مستويات متعددة وتحديد الطرق التي كما قلت لك متعلقة بتحديد الثغرات التعليمية وكيفية ردم تلك الثغرات.
نعم اسمح لي أستاذ هناك مداخلة من قبل بعض المستمعين نستمع إلى هذه المداخلة ثم أعود إليك وأستمع إلى تعليقك. نستمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي إلى كادر البرنامج.
حياكم.
لدي سؤال من ضيفكم الكريم. أخي هذه السنة يمتحن عبر الفضاء الإلكتروني في حين أن الغش واضح جدا في هذه الامتحانات، فكيف نتعامل مع هذه الإشكالية؟
نعم.
شكرا لكم فاطمة من الإمارات.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت فاطمة من الإمارات. مسألة الغش في الامتحانات الإلكترونية مسألة واضحة نشاهدها نتعايشها، حتى الإعلام تناول هذه المسألة مرة بالفكاهة مرة بالتطرق الحاسم إلى هذه القضية مقدما الحلول مقدما بعض يعني النصائح بالنسبة لأولياء الأمور وللطلاب أنفسهم وأيضا تعليمات يعني لجان التدريس. كيف تنظر الأستاذ وسيم العطار إلى هذه المشكلة الغش في الامتحانات؟
هذا يعني هذا من الوقائع الموجودة والملموسة والتي يعاني منها يعني معظم المؤسسات التعليمية يعني مهما علت شأنها، يعني فبالتالي هذا من المساوئ التي يجب أن نبحث عن طرق لحلها. فبعض المؤسسات بدأت بالتعامل مع هذه الأمور، يعني مثلا موضوع الامتحان عندما يحتاج مثلا امتحان الى 5 ساعات على مستوى جامعي يجعلون هذا الامتحان مثلا بضمن ساعتين، وبالتالي يشكلون هذا الامر يشكل نوعا من الضغط على التلاميذ بحيث لا يمكنهم الاستعانه بوسائل التقليديه بالغش. بالتالي هذا الموضوع متعلق ببعض المساوئ ولكن ليس هو العامل الاساسي الذي يجعلنا نقول والله ان التعلم عن بعد يجب ان لا يكون هو وسيله التعلم. التعلم عن بعد هو واقع، هو حاجه في ظل هذه الظروف
حاجه، لكن مع توفير التمهيدات الفنيه، التمهيدات المطلوبه
اكيد، بس ولكن هذا يعتمد على يعني ظروف كل بيئه معينه. ربما هناك بيئات لا يمكن ان تستعين بوسائل تكنولوجيه متقدمه تتيح لها ان تضمن ان عدم حصول الغش.
صحيح.
فاذا هناك بيئات حسب كل ظروف كل بيئه كل دوله، مدى يعني وجود الوسائل التكنولوجيه، مدى قدره الاهل الماليه على توفير تلك الوسائل.
طبعا هذه هي مشكله اخرى حقيقه، مساله قدره طبعاً. الاسره على الاسره التي مثلا فيها اكثر من 3-4 اولاد، يعني لكل واحد يجب ان يخصص جهاز الكتروني من اجل ان يتواصل دروسه وما
الى ذلك.
نعم أستاذ، هناك يعني بين يدي بعض المشاركات التي تشير إلى إشكالية المستوى الكيفي للتعلم في هذه الفترة، يعني يقولون بأن التدريس عبر الفضاء الإلكتروني لم يعني يعطي الفائدة المرجوة، والمستويات الدراسية في هذه الفترة أصبحت مستويات دنيئة جدا وضعيفة جدا. طيب ما هي يعني ماذا ستكون الانعكاسات وتداعيات هذه الحالة في المستقبل، وكيف لنا أن نواجه هذه الحالة في المستقبل أو من الآن أن نواجه هذه الحالة؟
هذا أيضا من القضايا المهمة في أن عملية التعلم الآن تعرضت لانتكاسة كبيرة.
نعم.
وهذه الانتكاسة تتطلب جهود يعني على عدة مستويات، منها كما ذكرت سابقا تقييم الثغرات التعليمية الموجودة.
صحيح.
هناك أهداف يجب أن يكتسبها التلاميذ في هذه المرحلة ولكن لم يكتسبوها، إذا عملية تحديدها هي مهمة جدا. المستوى الآخر هو تحسين عملية التعلم عن بعد، يعني المعلمون هم أيضا بحاجة إلى تدريبات معينة تجعلهم يحسنون من هذه الكيفية، هذا جانب آخر. مستوى آخر هو إشراك الأهل في هذه العملية، يعني دائما عملية التعلم كان هناك شيء يعتبر مثل الحلم أن الأهل يجب أن يكونوا منغمسين في هذا الأمر. الآن هذه الظروف هي الظروف الملائمة لهذا الأمر، الأهل يجب أن يكونوا متابعين بشكل أكبر. كيف؟ هذا أيضا من الأمور التي يجب البحث فيها والتدرب عليها وتحديد كل أحد حسب الظروف التي يعيشها. فإذا عملية التعلم يجب أن تشتمل على عدة مستويات، هناك عدة أمور يجب أن الالتفات إليها.
نعم.
لتحسين هذا الوضع.
نعم.
هذا الوضع الصعب قد يجعلنا نبحث عن حلول، هذه الحلول هي ضرورية لتحسين عملية التعلم.
ممكن تعطينا يعني في أقل من دقيقة يعني تعطينا بعضا من المقترحات التي تراها مناسبة لأن نفعلها في هذه الأيام لكي نخفض من حالة القلق والهاجس الموجود لدى الطلبة؟
يعني الخطوة الأساسية أن التعلم الآن هو ضروري للتلميذ أن يعرف أن هناك أمور ينقصها هو يحتاج إليها.
نعم.
فالأهل يجب أن يطمئنوا هذا التلميذ أن مهما كانت الظروف صعبة في أنه إن شاء الله في الأيام القادمة الأهل سوف يساعد في هذا الجانب، المدرسة سوف تساعد. هذه الفكرة أن هناك مساعدة سيحصل عليها في المستقبل، هذه من القضايا التي سوف تطمئن هذا التلميذ ويعرف أنه مهما كان الآن في صعوبة حاليا.
نعم.
هذه الصعوبة لن تستمر لأن هناك.
نعم.
بعض المساعدة التي يجب أن المدرسة أو الأهل البحث عنها ليحسنوا هذا الوضع عند التلميذ.
أحسنتم.
هذه من النقاط الأساسية.
جزاكم الله.
القلق الذي
نعم اسمح لي لأختم هذا الحوار الطيب معك أستاذ وسيم لأنه وقتنا أيضا شارف على الانتهاء. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا على ملاحظاتك أستاذ. بارك الله فيك. ونشكر أحبتي الأفاضل. في الختام حقيقة لا يسعني بأن أعود وأركز على هذه النقطة بأن هذه الفترة فترة جائحة الكورونا مهدت لنا ودعتنا إلى أن نفكر ونعيد النظر إلى الكثير من المناهج التي حددناها لطالباتنا وحددناها لأنفسنا من أجل أن نخوض في سواء في التعلم الإلكتروني أو التعلم عن بعد أو حتى التعلم الحضوري. لكن نتمنى أن نكون نخرج مرفوعي الرأس من هذا الاختبار إن شاء الله من خلال التنظيم والبرمجة والاستشارة والاستفادة من خبرات الجميع. حياكم الله أصدقائنا الشباب، على أمل أن نلقاكم مجددا في برنامجكم هذا. إلى اللقاء.